وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تعداد الأدلة التي أقامها المصنف والشارح على عدم أهلية أبي بكر للإمامة. الدليل الآخر الذي ذكر وهو تخلف أبي بكر عن الالتحاق بجيش أسامة، وكان هذا التخلف بعدما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم السلام، أمر المسلمين بالالتحاق بجيش أسامة، وقد خالف أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول في كثير من الآيات: أطيعوا الله والرسول وأولو الأمر منكم، حيث أن إطاعة النبي صلى الله عليه وآله لم تكن خافية على أحد من المسلمين. هذا أولا. والأمر الثاني، هذا الحديث يدل بشكل واضح على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وأفضل من عثمان، باعتبار أن قائد الجيش وولي الأمر في الجيش كان أسامة بن زيد، وكان أبو بكر وعمر وعثمان تحت إمرة أسامة بن زيد، فيدل على أن أسامة بن زيد أفضل من الثلاثة، ولا شك ولا ريب عند جميع المسلمين بأن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أسامة، فهذا يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من جميع المسلمين، وهذا دليل واضح. قال: هذا دليل آخر على الطعن. نحن كما قلنا سابقا فيش عنا مطالب علمية، وإنما بنسرد فقط الحوادث التي تدل على عدم أهلية أبي بكر للإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر، وهو أنه خالف النبي صلى الله عليه وآله حيث أمره. هو طبعا في مسألة مهمة يا أخوين في التخلف عن جيش أسامة، المسألة مش مسألة أنه فقط التخلف، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يعلموا الغرض من إبعاد أبو بكر وعمر عن المدينة، لأنه عارف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت، وأنهم إذا بقيوا سينقلبوا على أمير المؤمنين وسيغتصب الخلافة، فأراد إبعادهم عن هذا الأمر. وهذا دليل على عدم أهليتهم للإمامة، لأنه لو كانوا أهل للإمامة لكان أبقى أبو بكر في المدينة ولم يكن يبعده عن المدينة حتى لا ينقلب على أمير المؤمنين عليه السلام. قال: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر، وهو أنه خالف النبي صلى الله عليه وآله حيث أمره هو وعمر بن الخطاب وعثمان في تنفيذ جيش أسامة، لأنه صلى الله عليه وآله قال في مرضه حالا بعد حال، يعني قال بشكل متكرر، مش بس أمر مرة واحدة، وإنما كان يأمر بشكل مستمر ومتكرر: انفذوا جيش أسامة. وكان الثلاثة في جيشه وفي جملة من يجب عليهم النفوذ معه، فلم يفعلوا ذلك مع أنهم عرفوا قصد النبي صلى الله عليه وآله، لأن غرضه بالتنفيذ من المدينة بعد الثلاثة عن المدينة بحيث لا يتوثب على الإمامة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، ولهذا جعل الثلاثة في الجيش. ولم يجعل عليا عليه السلام معه مع الجيش يعني. وجعل النبي صلى الله عليه وآله أسامة أمير المؤمنين، وكان فيه أبو بكر وعمر وعثمان فهو أفضل منهم، وعلي عليه السلام أفضل من أسامة بإجماع جميع المسلمين عليكم السلام. ولم يولي عليه أحدا فيكون هو عليه السلام أفضل الناس كافة. فإذا في ثلاث أمور في هذه الرواية، الخلاصة يعني في ثلاث أمور في هذه الرواية تدل على عدم أهلية أبي بكر وعمر وعثمان للخلافة. واحد، بأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم عصاة. اثنين، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبعدهم عن المدينة حتى لا يتوثبوا على أمير المؤمنين ويغتصبوا الخلافة، وهذا دليل على أنهم لا أهلية لهم في الخلافة، وإلا لما أبعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة، أنه هذا بدل على أن أسامة أفضل منهم لأنه جعله أميرا عليهم، ولا شك ولا ريب أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أسامة بن زيد، فيكون أمير المؤمنين أفضل من جميع الصحابة، فيكون هو المستحق للإمامة والخلافة لا غيره، وإن كان أبو بكر وعمر وعثمان. أدلة ثلاثة في هذا الحديث تدل بشكل واضح وصريح على أن الثلاثة، نحن كلمنا في أبي بكر بس، على أن أبي بكر ومعه عمر وعثمان لا يصلحون للإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الآخر هو إبلاغ آية براءة للمشركين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا يا أخوين، هذه نقطة مهمة ذكرها سيد جعفر مرتضى الله يحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بأن أبي بكر ليس أهلا لتبليغ آية البراءة، وإنما أرسله ومنعه من إبلاغها حتى يتساءل المسلمون لماذا منع أبي بكر. فهذه المسألة تكون أبلغ وأركز في أذهانهم فيما لو مباشرة أمر أمير المؤمنين بالإبلاغ، لأنه أمر أمير المؤمنين بالإبلاغ لا كانوا قالوا يمكن لأنه قريب من النبي، لأنه صهر النبي وما إلى ذلك من الأمور اللي عادة بيتمسكوا فيها. بس لما بيبعث أبي بكر ثم بيرسل وراه و يوكل الأمر إلى أمير المؤمنين، المسلمين بدوا يسألوا بشغلتين، ليش أبو بكر منعه؟ إذا كان أبو بكر ليس له أهلية على إبلاغ آية من القرآن، وليس له أهلية على يكون معرف، أمير الحج يعني بزماننا هو المعرف، هذا أمير الحج ما له أهلية على أن يكون أمير على الحجاج، فكيف يكون أهلا للإمامة والخلافة؟ هذه ألف علامة استفهام. والغريب العجيب أن علماء أهل السنة والجماعة لا يلتفتون إلى هذه الأمور الثابتة، عندهم ثبوت قطعي، فبيحاولوا يلتجوا إلى بعض المبررات التي قلنا بأنها أوهن من بيت العنكبوت، بأن الله سبحانه وتعالى جرت سيرته على أن يكون المبلغ للآيات القرآنية إن إما النبي أو أحد من قريب النبي، ما في خصوصية لأمير المؤمنين، فقط الخصوصية بأنه قريب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان شخص غير أمير المؤمنين. طيب هذا بالنسبة لأمير المؤمنين، ليش منع أبو بكر؟ ليش بعته بعدما منعه؟ حتى يزرع في أذهان المسلمين بأن أبي بكر لا يصلح أن يكون مبلغا لآية، فكيف يصلح أن يكون إماما على جميع المسلمين، فكيف يصلح أن يكون حافظا لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده؟ أقول هذا طعن آخر على أبي بكر، وهو أنه لم يولي النبي صلى الله عليه وآله عملا في حياته أصلا، سوى أنه أعطاه سورة براءة وأمره بالحج بالناس، فلما مضى بعض الطريق نزل جبرائيل عليه السلام على النبي وأمره برده، وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا هو عليه السلام أو أحد من أهل بيته، أهل بيته مش لمجرد القرابة، وإنما هو إشارة إلى أي شيء يا إخوان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا بالدل على أن هناك منزلة عظيمة وشأن رفيع لأهل البيت، وليس لمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنما جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان والمقياس عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى، هو الورع، وليس الميزان هو القرب النسبي. وولاه الحج بالناس، يعني أبو بكر لا يصلح أن يكون معرف يا أخوين، كيف بده يكون إمام على جميع المسلمين؟ وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا لإمامة الحج، فكيف يكون أهلا للإمامة بعده؟ ولأن من لا يؤمن على أداء سورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤمن على الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ولم يكن عارف بالأحكام. أيضا دليل آخر مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن أبا بكر لم يكن عارفا بأحكام الله سبحانه وتعالى الكبرى، وكل من لم يكن عارفا بأحكام الله لا يصلح للإمامة. أما أنه لم يكن عارفا بالأحكام في كتاب الله فهذه واضحة، سنذكر بعض المصادق والكتب مليئة بالشواهد والأدلة على عدم معرفته بأبسط الأمور الشرعية. وأما أنه من لا يعرف أحكام الله لا يكون أهلا لإمامة، هذا تقدمت معنا، لأنه قلنا شرط أساسي في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه، وواحدة من صفات الأفضلية ومن محققات الأفضلية بل يأتي على رأسها هو الأفضلية في العلم. فإذا كان في المسلمين من هو أعلم من أبي بكر فحتما أبو بكر لا يستحق الإمامة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فهذا يحتاج إلى شخص يهديه، كيف بده يكون هاديا للآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. هذا طعن آخر في أبي بكر، وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز نصبه للإمامة. أما المقدمة الثانية فقد مرت، حيث مر معنا أنه يشترط في الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه. وأما الأولى فلأنه قطع سارقا من يساره، من ما بيعرف من المسلمين حتى أطفال المسلمين على أن سارق يقطع من يمينه وليس من يساره، وهو خلاف الشرع، وأحرق الفجاء السلمي، مع أن النبي ماذا قال؟ لا يحرق بالنار إلا رب النار. طبعا في شبهة بيثيروها يا إخوان، بيثيروها السنة على الشيعة، لأنه أمير المؤمنين عليه السلام قد أحرق بالنار عبد الله بن سبأ وأتباع عبد الله بن سبأ، هذا غير صحيح، النبي ما أحرق، الأمير المؤمنين ما أحرقوا بالنار، نعم ولع النار وقتلهم بدخان النار، يعني خناء خارق، مش ولع فيه النار، وهذه غير الإحراق بالنار. الإحراق بالنار إنك تولع نار وجيبه أو ترش عليه بنزين وتحره، كان في بنزين هذا
الزمن. يجوز القتل بالنار أو مثل الله مثلاً
أول. إيه واضح، هذه مولانا خرجت بدليل.
يعني
هذه خرجت بدليل. نحن عنا
وللحاكم يقولون أن يسمع بين
الأمرين. هو كلامك صحيح إنه هذا أيضا من جملة الإشكالات، ولكن واضح الجواب عليها بأنه عندنا دليل عام، لا يجوز الحرق بالنار في كل الموارد بما فيه شو اللائط مثلا، ولكن خرج بدليل قطعي هذا الأمر بعد يقتصر فيه عشو على هذا الأمر، أما في غيره يبقى داخل تحت شو شيخنا، يبقى داخل تحت العموم بأنه لا يجوز الحرق بالنار، وهذا طبعا وارد في كل، لا يجوز ضرب الزوجة مطلق مثلا إلا في موارد جدا خاصة، ما من عام إلا وقد خاص إلا العام المستفاد من الأدلة العقلية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وسئل عن الكلالة لأنه تفسير موجود في القرآن الكريم، حتى لو كان تفسيره صح، ولكن ماذا قال؟ ما قال أفسر الكلالة مثلا بأنه الشخص يموت وليس له لا ولد ولا والد بالقرآن الكريم، ما فسرها بأنه الله سبحانه وتعالى هو قد فسر الكلالة في القرآن الكريم، وإنما قال أعمل فيها برأيي، فإن أصابت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. هذا بيدل على ما تقدم معنا إن لي شيطانا يعتريني. وسئل عن كلام فلم يعرف ما يقول فيها ثم قال أقول فيها برأيي، برأيي مش أقول فيها كما ذكر الله في كتابه العزيز، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذه من الشيطان عطف بيان، عطف تفسير. والحكم بالرأي باطل. وسألته جدة عن ميراثها فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه، ارجعي حتى أسأل. فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاها السدس، واضطرب في كثير من الأحكام وكان يستفتي الصحابة فيها. فكيف بده يكون هذا أهل؟ كيف بده يكون أهل للإمام إذا الأحكام الشرعية العادية ما بيعرفها؟ وذلك يدل على قصور علمه وقلة معرفته. وقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة، قتله ونام مع زوجته. هذا شو بيستحق؟ بيستحق أول شيء الحاد، وبيستحق شو يا إخوان؟ بيستحق القصاص، القصاص على القتل، والحد على الزنا بالمحصنة، مع أن أبو بكر لم يحده ولم يقتص منه. وواقع امرأته ليلة قتله وضاجعها فلم يحد على الزنا ولا قتله بالقصاص، وأشار عليه عمر بقتله وعزله فقال لا أغمد سيفا، شهره الله على الكفار، لأنه كان محتاج لسيف خالد ابن الوليد للحفاظ على خلافته وليس لأجل قتل الكفار. قال ودفن في بيت رسول الله إلى آخره. طبعا ظاهر العبارة أنه أبو بكر لا يستحق الإمامة لأنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الدفن ليس فعل أبي بكر وإنما فعل غير أبو بكر، ولا يمكن أن يحاسب الله سبحانه وتعالى المكلف على فعل غيره. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن المراد غير ظاهر العبارة. هو أوصى أول شيء طلب من بنت عائشة، وأكيد بنت عائشة مش حترد له طلب، وأوصى بأن يدفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن الله في صريح الآية يقول لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذه الآية يا إخوان آية مطلقة وغير مقيدة، فتشمل بيت النبي في حياته وتشمل بيت النبي بعد وفاته ورحيله إلى الرفيق الأعلى. ولم يذكر المسلمون أن النبي قد أذن له بالدفن في بيته، فهذه أيضا مخالف، يعني حتى بعد موته خالف النبي صلى الله عليه وآله. هذه منقبة من مناقب أبي بكر، مخالف لله ورسوله من أول ما أسلم إلى وقت ما مات إلى حتى بعد موته. هذه مطاع أخرى في أبي بكر، وهو أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد نهى الله تعالى عن الدخول إليه بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله حال حياته، فكيف بعد موته؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ولم يثبت الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما امتنعا من البيعة فأضرما فيه النار. مسألة إضرام النار أو التهديد بإحراق البيت بمن فيه، هذه مجمع عليها بين السنة والشيعة. نعم، موضع الخلاف وين؟ أنه اقتحم البيت، ضرب الزهراء عليها السلام، عصرها بين الحائط والباب، أسقط جنينها. مشهور عنا أنه هذه الحوادث قد حصلت حتما وقطعا ولا مجال للتشكيك فيها، لأنه لما بخاف الله يا أخوين توقعوا منه أي عمل. فإذا كان الأمر هو حفاظا على الخلافة ولقى أنه في خطر من بيت أمير المؤمنين أو من الزهراء عليه السلام، كان مستعد لقتلها أمام الناس لأجل الحفاظ على هذا المنصب الدنيوي، وهذا مش بعيد عليهم. قال لما امتنع من البيع فأضرم فيه النار، وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعة من بني هاشم، وأخرجوا عليا عليه السلام كرها، وكان معه الزبير في البيت فكسروا سيفه وأخرجوه من الدار، وضربت فاطمة عليها السلام فألقت جنينا اسمه محسن. ولما بويع أبو بكر صعد المنبر فجاءه الحسنان عليهما السلام مع جماعة من بني هاشم وغيرهم وأنكروا عليه، وقال له الحسن والحسين عليهم السلام هذا مقام جدنا لست له أهلا. ولما حضرته الوفاة قال يا ليتني تركت بيت فاطمة، يا ليتني لم أكشف بيت فاطمة. وهذا يدل على خطئه في ذلك. الكشف يا أخوين ما بيصدق فقط على التهديد بالنار، الكشف يعني دخلوا عنوة إلى البيت، وهذا بيأكد أن الروايات اللي بنذكرها نحن الشيعة صحيحة وصادرة باعتراف أبو بكر وباعتراف السنة، لأنه هذا المقدار قد نقلوه عن أبي بكر. فحمله على فقط مجرد التهديد بإحراق البيت هذا حمل غير صحيح. تهديد بإحراق البيت لا يصدق عليه بأنه كشف بيت فاطمة عليها السلام. خلصنا من أبو بكر، من عاد نخلص منه جينا عمر. أيضا عمر لا يستحق الإمامة، ليس أهل للإمامة، لأن مثاله مثال أبو بكر وأضرب كمان. هذا طعن على عمر يمتنع معه الإمامة له، وهو أن عمر أتي إليه بامرأة قد زنت وهي حامل. الله يلا دغري على الرجل هي حامل. فقال له علي عليه السلام: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على حملها سبيل. كيف بك ترجمها؟ يعني بك تقتل نفسك. وقال: لولا علي لهلك عمر. وأتى إليه وأتي إليه بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها. فقال له علي عليه السلام: إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يصيق. فأمسك وقال: لولا علي لهلك عمر. ومن يخفي عليه هذه الأمور الظاهرة في الشريعة كيف يستحق الإمامة؟ وتشكك في موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما صارت صيحة في المدينة بأن النبي قد مات، عمر كان يعتقد، هو طبعا هن بيقولوا أنه كان يعتقد بأن النبي لم يمت، وإنما كان بده يسكت المسلمين حتى يروح يجتمعوا بسقيفة بني ساعدة ويتآمروا، ثم بعد ذلك بعد ما يختاروا أبا بكر ساعتها بيعلنوا بأن النبي قد توفي، يعني بده يحسم الأمر قبل ما يصير فيه هاي سبايس بين المسلمين. فلذلك بينقلوا أنه أبو بكر قال له: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابه. شو بيقول له عمر؟ بيقول له: كأني لم أسمع بها من قبل، كأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل. فهذا على كلا التقديرين، سواء كان يعلم بأن النبي قد مات أو لا يعلم، فإنه لا يستحق الإمامة. إذا لم يكن يعلم، فمعنى ذلك أن الآيات الواضحة لم يكن على علم بها، وإن كان يعلم فلأجل المؤامرة على اغتصاب الخلافة. وعلى كلا التقديرين فلا يصلح أن يكون خليفة وإماما على المسلمين. هذا طعن آخر، وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا لآياته، فلا يستحق الإمامة. وذلك إنه عند موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند موت النبي: والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. الرواية المعروفة مش هذا الرواية، الروايات المعروفة اللي نقلوها أهل السنة: حتى يقتل المنافقين. هذا رواية المعروف، بس على كلا التقديرين المؤدى واضح. فلما نبهه أبو بكر بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبته، قال: كأني ما سمعت بهذه الآية وقد أيقنت بوفاته. وقال: كل أفقه من عمر حتى المخدرات أو المخدرات. هذا طعن آخر، وهو أن عمر قال يوما في خطبته: من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال. فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في كتابه بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا. لأن المهر لا يقدر بقدر، وإنما بحسب ما يتفق عليه، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال الآية: فقال عمر: كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت. ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة. وأعطى أزواج النبي إلى آخره. أيضا هذا طعن على عمر، حيث كان يعطي من بيت المال من لا يستحق، أو يعطي بعض الناس أكثر مما يستحق، وفي نفس الوقت منع أهل البيت من إعطاء الخمس، مع أنه بنص القرآن الكريم فنص الخمس هو لأهل البيت. هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت المال، حتى كان يعطي عائشة وحفصة 10,000 درهم كل سنة، وأخذ من بيت المال 80,000 درهم. فأنكروا عليه ذلك، فقال أخذته على جهة القرض. كل هذه التصرفات غير سائغة شرعا. ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز. طبعا هذا اللي عم يذكرون يا أخوين، هذا مصادر، اللي بده يعرف التفاصيل يرجع إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني، هونيك ذكرهم كل هذه الأمور وغيرها مع تفاصيل الممال. وقضى في الجد 100 قضية وفضل في القسمة ومنع المتعتين. الجد يا أخوين روايات متواترة عندهم، تحطوا مثلا بالبحث إذا عندكم بعض موسوعات السنية، حطوا 100 قضية طلعت كل الروايات اللي قضى فيها عمر في الجد لحاله 100 قضية مختلفة. يعني كان بكل واقعة يفتي بفتوى غير ما أفتى بالواقع السابق، وكذلك في الوقائع اللاحقة. فبعضهم نزل للـ90 وبعضهم نزل للـ80، خليها تكون 10 يا أخوين، هذا يكون مستحقا للخلافة. لما بيعرفش الجد قديش يستحق مثلا من العرف، كل مرة يحكم بحكم مخالف للحكم الآخر، هذا يستحق أن يكون إمامة وخليفة على المسلمين. وأيضا بالنسبة للمتعتين، شوف ما أوقحه. يعني بعض الأحيان الواحد بحرم ولكن بيكون عنده شوية حياء. متعتان كانتا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، متعة الحاج ومتعة النساء، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. هذا تحدي لله ولرسوله. طيب إذا مسلم كانوا على زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى كانوا على زمان أبي بكر، فبك تحرمهم، انت عم يظلم منك اكثر من هيك، بس بكل وقاحة بتقول يعني بدي اعمل على خلاف ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه جرأة يا اخوين، على الله ما بعدها جرأة. هذه مطاع اخر، وهو ان عمر غير عارف باحكام الشريعة، فقضى في الجد 100 قضية وروي 90 قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة، يعني الأحكام الواضحة عند جميع المسلمين. وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية، وقال متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على فوات المتعة، ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي عليه السلام ذلك. هلا هني ظاهر أني ما عندهم هلا حج تمتع، ما عندهم أو عندهم هي مستحب، بس أنا مش عارف بالضبط هني شو بيفتوا هلا.
مستحب الأفضل.
إيه بس بين العمرة وبين الحج لا يجوز له أن يقترب من النساء. هذا معنى متعة الحاج. وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، حتى إلى زمن أبي بكر كانوا عادي يتزوجون زواج المتعة، ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك. وحكم بالشورى بضد الصواب. نعم، هم يقولون أشياء كثيرة شيخنا، ولكن القدر متأكد أنه كانت في زمان أبي بكر. نحن لما نحن من نهاجمهم للسنة بنقول له بدنا نعرف نحن الحق مع مين، الحق مع عمر ولا مع ابي بكر؟ والا لو كانت منسوخه اكيد وين بدها تكون منسوخه؟ في زمن ابي بكر ولا في زمن النبي؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فليش عمل بها المسلم وما نهى عنها ابو بكر؟ اذا كانت منسوعه هذا الفعل غيره صح، هذا الفعل محرم. واذا لم تكن منسوخه الى زمن ابي بكر، هو هل يحق لعمر ان ينسخ ايه من ايات القران الكريم؟ لا يحق له ان ينسخ ايه من ايات القران الكريم. فهن ماكلين يا اخوين على كلا التقديرين، اما ماكلين بعمر او ماكلين بابي بكر. حتى لو ذكروا روايات بان النبي شرعها للضروره ومش عارف شو. نجي لقضيه الشورى. عمر بقضيه الشورى اما انه طبعا على حسب عقيدته مش على حسب عقيده الشيعه، اما انه خالف النبي صلى الله عليه واله، لانه على مبنيهم النبي بشو امر؟ امر بان تكون بين جميع المسلمين، مش ان تكون في سته اشخاص، ولكن هو جعلها في سته اشخاص فيكون قد خالف النبي صلى الله عليه واله. اثنين، او انه خالف ابي بكر او خالف ابا بكر. ليش؟ لانه ابو بكر اوصى بها لعمر، فلو كانت الامامه بالوصيه والتعيين لكان يجب على عمر ان يعين شخصا من بعده، مع انه جعلها في سته اشخاص. جعلها واحد امير المؤمنين، طلح، الزبير، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن ابي وقاص. شوفوا يا اخوان الفتنه اللي عملها عمر، او الخطه اللي عملها عمر. قال لهم انتم ست اشخاص معكم مهله يوم او يومين او ثلاثه، اذا ما بتختاروا واحد بدي اقتلكم ستتكم. وعندما تعرض لاختيارهم ما جعل مسلبة إلا ما حط فيهم إلا أمير المؤمنين عليه السلام، فقط فيه دعاء: لو وليكم هذا الرجل لحملكم على المحجة البيضاء. هذا قول عمر. قالوا طب ليش ما بتولي؟ ما كان ليش؟ لأنه في خطة كان راسمها هو أبو بكر، الثالث من بده يكون عثمان. جبت الستة كيف ما قلبتها ما بيطلع الخلاف الخليفة إلا عثمان. واحد، قال لهم إذا اجتمع عثمان والإمام علي فيكون الحق معهم اللي بيختاره هو. هل يعقل أنه يجتمع عثمان والإمام علي؟ لا يعقل أنه يختار واحد غيرهم، لأن الخلافة محصورة إما بعثمان أو بالإمام علي. وإذا اجتمع ثلاثة مين بيكون؟ إذا ثلاثة بثلاثة ما فين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف معقول يختار أمير المؤمنين على عثمان أو يختار أمير المؤمنين على سعد بن أبي وقاص؟ مستحيل. فهذه الخطة اللي عملها هو كان بده يعين عثمان، ولكن هو الذي قال إن بيعة أبي بكر فالتوقى الله المسلمين شرها. فحتى لا يصير مسار حديث عند الناس، جعل هذه اللعبة وهذه الخطة من أجل اختيار عثمان بن عفان. قال: هذا طعن آخر، وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس، وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده. ستة فيها مخالفة للنبي وفيها مخالفة لأبي بكر. ثم إنه طعن في كل واحد مما اختاره للشورى. إذا بتشوف الطعون ما بيستحق أي واحد منهم أن يكون إمام جماعة، يعني جردهم من كل فضيلة بهذه الطعون. أنا كنت بدي أجيبها بس لأنه رواية كبيرة فيش داعي تقدروا تراجعوها. إلا أمير المؤمنين، إلا أمير المؤمنين ما جعل فيه ولا مثلبة، لأنه ما لا يمكن. ومع ذلك شو؟ مع ذلك ما اختاره هو الخليفة من بعده، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده وجعل الإمامة في 6 نفر. يعني ما بده يتحمل مسؤولية الإمامة وهو ميت، مع أن الخطة اللي عملها بتطلع نتيجتها بشكل طبيعي مين يا أخوين؟ هو عثمان، فكأنه هو الذي اختار عثمان. ثم ناقض نفسه فجعلها في 4 بعد 6، ثم في 3، ثم في 1، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف. مش بس بالضعف، وصلوا بمثال بكثير بالضعف والعصبية. ثم قال: إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قال، مع أنه يعلم بأنه يستحيل أن يجتمع علي وعثمان، وإن صاروا 3-3 فالقول للذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، مع أنه عبد الرحمن بن عوف مستحيل أن يعين أمير المؤمنين عليه السلام. إما بده يعين عثمان أو بده يعين سعد بن أبي وقاص، لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان، وعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان. أخيه طبعا عثمان لم يكن أخيه النسبي، وإنما كان أخيه عندما آخى النبي بين المسلمين. وابن عمه، وابن عمي من هو ابن عمه؟ هو سعد بن أبي وقاص. يعني إما بيعطيها لعثمان أو بيعطيها لسعد بن أبي وقاص. مهم بدهم يبعدوها عن مين؟ بدهم يبعدوها عن أمير المؤمنين عليه السلام. ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا على البيعة 3 أيام، وأمر بقتل من خالف 4 منهم. وهول 4 إذا كانوا 3 مستحيل يجتمعوا، فكيف بدهم يجتمعوا 4؟ من اللي بده يكون 4 بحسب هذا الترتيب اللي ذكره؟ الإمام علي وعثمان، يعني شيلوا طلحة والزبير بيبقوا 4 ولي. معقولة هول 4 يجتمعوا على رأي واحد؟ من بدهم يختاروا؟ يعني بيختاروا طلحة ولا بيختاروا الزبير؟ أو الذين فيهم عبد الرحمن، وكيف يسوغ له قتل علي عليه السلام وعثمان وغيرهم وهما من أكابر المسلمين؟ وخرق كتاب فاطمة عليها السلام. هذا أمر معروف كنوا سامعين فيه، أنه أبو بكر رد فدل واعطاه إلى الزهراء عليه السلام واعطاها كتاب، هي وضع خارج من عند أبو بكر لقيها عمر فسألها فقالت له قد أعطاني كتابا، فأخذ الكتاب ومسكه ورجع إلى أبي بكر وأقنعه بعدم إرجاع فدك إلى الزهراء عليها السلام. هذا طعن آخر، وهو أن فاطمة عليه السلام لما طالت منازع بينه وبين أبي بكر رد أبو بكر عليه فدكا وكتب لها كتاب بذلك، فخرجت والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت قصتها، فأخذ منها الكتاب وخرقه فدعت عليه ودخل على أبي بكر وعاتبه على ذلك، فاتفقا على منعها من فداك. وعثمان يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.